تفيد الوجود أو تفيد الناس والحساب أمرت فيه. فقال هنا إذا تجردت حقيقة الأمر، والمقصود تجرد هنا عن القرائن الدالة على معنى من المعاني التي تستخدمها صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر في لغة العرب، وهكذا أيضا استعمال الشرع، وهكذا أيضا استعمال الشرع يعني وردت والمقصود بها الوجوب، وردت والمقصود بها الوجوب وهو المعنى الذي تحمل عليه الصيغة في ظاهر عند الإطلاق، وتأتي دالة على غير الوجوب، وتأتي دالة على غير الوجوب بحسب ماذا؟ بحسب القرائن. والصيغة في دلالتها على الوجوب وعلى غير الوجوب عند الإطلاق في خلاف، لكن إذا اقترنت بالصيغة قرينة تعين أحد هذه المعاني فحمل الصيغة على المعنى الذي تقتضيه القرينة هذا لا خلاف فيه إذا وردت ماذا أقوال القرينة. ولهذا قال إذا تجردت صيغة الأمر يعني عن قرينة دالة على معنى من معاني صيغة الأمر، لأنها إذا اقترنت بقرينة فلا إشكال في دلالتها على ما تقتضيه ماذا أقوال القرينة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا قبل المغرب، وصلوا صيغة الأمر، ثم قال إيش؟ لمن شاء. فقوله لمن شاء، فقوله لمن شاء هذه قرينة صارفة للصيغة من الوجوب الذي تحمل عليه الصيغة عند الإطلاق إلى الاستحباب. وحمل صيغة الأمر على الاستحباب في مثل هذه الحال لا خلاف فيه. لماذا؟ للقرينة إيش؟ الواردة، للقرينة الواردة. وهكذا مثلا إذا اقترنت صيغة الأمر بذكر وعيد في حق من خالفها، إذا أطلقت صيغة الأمر واقترن بها وعيد في حق من خالفها، في حق ماذا قال؟ من خالفها. فذكر الوعيد يدل على إيش؟ على أنها تفيد الوجوب بلا إشكال، لأن الوعيد لا يترتب إلا على ترك ماذا قال؟ إلا على ترك واجب، فيدل على أن الصيغة يعني ماذا وردت لبيان الوجوب بلا إشكال ولا خلاف. فقوله إذا تجردت صيغة الأمر يعني عن قرينة تعين معنى صيغة الأمر، فهنا يقع إيش؟ الخلاف. أما إذا جاءت القرينة فلا خلاف. قال إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، وهذا هو قول الفقهاء، وهذا هو قول الفقهاء، اقتضت الوجوب يعني أن الأمر المطلوب بها مطلوب على وجه الوجوب والإلزام، هذا معنى اقتضائها الوجوب. قال ثم اختلف هؤلاء، وهذا هو الصحيح يا اخوان، هذا هو الصحيح المثل كما سيأتي الكلام على دليل صحة هذا القول. قال ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرط، يعني هذا خلاف في طريق إفادتها الوجوب بين القائلين بأنها تفيد ما يقال الوجوب، اختلفوا في طريق إفادتها الوجوب، هل هو عن طريق الوضع اللغوي أو عن طريق الشرع فقط، أما الوضع اللغوي فلا تفيد يعني ما يقال بمجرده الوجوب. والصحيح في هذه المسألة أن إفادتها الوجوب بالوضع اللغوي وبالشرع، فالصيغة في اللغة تدل على ما يقال على الوجوب عند الإطلاق، وإن كانت تدل على غير الوجوب لكن هذا لا يشار إليه إلا ماذا؟ إلا بقرينة، إلا ما يقال بقرينة. أما إفادتها الوجوب فهذا مأخوذ من الوضع اللغوي، فالصيغة دالة على الوجوب بالوضع اللغوي، وجاء الاستعمال الشرعي، الاستعمال يقال الشرعي والاصطلاح الشرعي مبنيا على ما يقال على الوضع اللغوي، على الوضع اللغوي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحملون الصيغة أو صيغ الأوامر على الوجوب باعتبار إيش؟ باعتبار ما يفهمونه من لغتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطبهم بلغة العرب، فكانوا يحملون ألفاظ الوجوب ألفاظ الأوامر على ما يفهمونه من لغتهم، ويعني إيش من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو القول الصحيح. سيأتي الكلام على يعني ما يدل على أنها تفيد الوجوب باللغة وبالشرع في الكلام على أو في ذكر أدلة اقتضاء الأمر الوجوب. الأمر المطلق ما يقال الوجوب. يعني فالذين قالوا أن تفيد وجوب الشرع فقط قالوا في أصل الوضع مشتركة بين الوجوب والاستحباب والإباحة وسائر المعاني التي جاءت فيها صيغة الأمر. فجعلوا صيغ الأمر من باب إيش؟ من باب الصيغ المشتركة. وهذا ليس بصحيح لأن الاشتراك لا يقع إلا في اللفظ الذي يدل على معانيه دلالة إيش؟ متساوية، دلالة متساوية، ولا تحصل غلبة استعمال في أحد إيش؟ المعاني. أما صيغة الأمر فالعرب، وهذا يؤخذ من استعمال العرب ومن التخاطب فيما بينهم، نجد أنهم ماذا يقولون؟ لم يستعملوا هذه اللفظة يعني في معانيها باعتبار إيش؟ الاشتراك، بل نجدهم يا أخوان يطلقونها ويحملونها على الوجوب في الغالب، ولا يحملونها على غير الوجوب إلا ماذا؟ إلا في أحوال نادرة لا يصيرون إليها إلا عند إفادة ماذا؟ القرائن والدلائل التي تقترن بالصيغة. فكيف يسوى بين الألفاظ المشتركة وبين صيغة الأمر؟ لأن القول بأنها لا تدل على وجوب ولا على غيره في أصل الوضع، هذا يعني أنها إيش؟ من الألفاظ المشتركة، وهذا ليس بصحيح لعدم توفر ضابط الاشتراك إيش؟ فيها، لعدم توفر ضابط الاشتراك فيها. فالذين قالوا أنها تقبل الوجوب الشرع هكذا قالوا أما في الإطلاقات الشرعية فتحمل على الوجوب، لأن الشرع قد جاء بوجوب إيش؟ امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوامر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما يعني إيش يشبهها من الأدلة التي يأتي إيش ذكرها. قالوا من أصحابنا من قال يقصد الندب، يعني الصيغة لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الندب وهو الاستحباب. والذين قالوا بأنها تفيد الندب لهم عدة استدلالات. من هذه الاستدلالات قالوا الصيغة صيغة الأمر تفيد طلب الفعل واستدعاء، يعني صيغة الأمر مثل يعني صلي أو صم مفادها إيش؟ طلب إيش؟ طلب الفعل واستدعاء الفعل. قالوا استدعاء الفعل متردد بين استدعائه على وجه الوجوب أو على وجه ماذا؟ الاستحباب والندب، لأن الطلب يفيد رجحان المطلوب، ورجحانه قد يكون على سبيل الندب وقد يكون على سبيل إيش؟ الوجوب. قالوا المتيقن هو إيش؟ الندب، لأن أقل ما تفيده صيغة يعني ماذا يقال الأمر إذا كانت مقصودة، إذا كان المقصود بها الاتباع والطلب أقل ما تفيده هو الندب، وهذا محب اتفاق بين يعني ما يقال، وهذا ما يسمى يقال يعبر عنه بأقل ما قيل، يعني أقل ما يدخل تحت مسمى اللفظ ومتفق عليه بين الأطراف إيش؟ المتنازعة، وهو الرجحان. قالوا فما دام أن الندب هو القدر المتيقن فيحمل عليه اللفظ لأن ما زاد مشكوك إيش؟ فيه، فلا يصار إليه إلا ماذا؟ إلا بدليل. وهذا يعني أنهم يطالبون بالدليل الدال على إفادة الصيغة ما يقال ما زاد على الندب، وهو ما يقال الوجوب، ويقال لهم قد جاء الدليل المثبت لإفادتها إيش؟ الوجوب. فإذا كان غاية ما يطالبون به هو الدليل فالدليل ما يقال ثابت كما سيأتي بيانه. قال وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. ومذهب الأشاعرة هو مذهب ماذا يقول؟ مذهب الأشاعرة يقول هو مذهب التوقف، ومذهب إيش؟ التوقف. وهذا يقول مبني على ماذا؟ مبني على ما سبق أن الأمر ليس له إيش؟ صيغة. الأمر ليس له ماذا يقول صيغة. وهنا يا أخوان يعني ندرك أن من قال تقييد حد الأمر بالوجوب فيما سبق معنا في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على سبيل الوجوب، أن هذا المقصود منه يا إخوان أو بناؤه المقصود بناؤه على نفي صيغة الأمر، هذا فيه نظر. لماذا يا إخوان؟ لأننا لو نظرنا الآن في مذهب الأشاعرة في اقتضاء صيغة الوجوب يقولون لا تفيد إيش؟ الوجوب ولا أن نتوقف، وتقييد الحد بأنه ما يفيد الوجوب لا يعني ماذا يا إخوان؟ أو ما يخالف القول قول الأشاعرة بأن صيغة الأمر عندهم يتوقف فيها فلا تمر على وجوب ولا على إيش؟ ولا على نفي. طيب، وكما سبق يا اخوان ان نصيغ ان مذهب الاشاعره مبني على ان الامر ليس له صيغه، ومعنى ليس له صيغه يعني الامر الذي هو طلب ايجاد الفعل ليس له صيغه يفهم منها هذا المعنى بمجردها. يعني مثلا طلب ايجاد الاكل، قالوا لا يؤخذ من مجرد قول القائل كل، بل كل يحتمل ان يكون المقصود منه يعني ايجاد الفعل وطلبه، ويحتمل أن يكون المقصود منه عدم ذلك، فهي لا تدل بمجردها على طلب إيجاد الفعل، بل لا بد من دلائل وقرائن خارجية حتى تفيد هذا المعنى، هذا معنى مذهبهم. فقولهم هنا لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، هذا مبني على إيش؟ على ما سبق، مبني على ما يقال على ما سبق أن هذه المعاني ليس لها صيغة تؤخذ منها بمجردها، وإنما لا بد من أدلة خارجية تدل على تعيين أحد هذه المعاني. وهذا كما سبق يقول أيضا يعني غايته المطالبة بما يدل على إفادة أحد المعنيين، وقد ورد الدليل وثبت في إفادة الصيغة ما يقال الوجوب في الإطلاق كما سيأتي البيان. قال وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل فقط، يعني صيغة الأمر لا تدل على يعني على ما يزيد على الإرادة، إرادة إيش؟ إرادة الفعل المأمور به فقط. لكن هل هذه الإرادة يعني الاستدعاء معها على سبيل الوجوب أو على سبيل النفي؟ المعتزلة يرون أن ما يقال أن صيغة الأمر بمجردها لا تقتضي وجوبا ولا غدبا، وإنما تقتضي مجرد إيش؟ إرادة الفعل. قالوا لكن إن كانت الإرادة من حكيم أفادت إيش؟ النذر والاستحباب، لأنه متيقن، لأنه ما يقال المتيقن. وإن كان الأمر من غير حكيم فلا يفيد لا استحبابا ولا غيره ولا غيره ولا وجوبا، لا يفيد استحبابا ولا إيش؟ ولا وجوبا. قالوا لأن غير الحكيم قد يأمر بشيء وهو ليش ولا يريده، قد يأمر بشيء ولا يريده، أما الحكيم فلا يأمر إلا ما يقال إلا بما يريد. وهذا قد سبق الكلام عليه وبيان مقصودهم من اشتراط الإرادة بما يقال في الأمر، وأنه مبني على عقيدتهم الفاسدة كما سبق. وهذا القول يقال ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، وينتقب عليهم بمسألة، وهي أن صيغة النهي عندهم تفيد ايش؟ كراهية المنهي عنه، وهم في النهي يحملون الكراهية على ماذا؟ على التحريم، على ما يقال على التحريم. فيقال لهم الامر عكس ايش؟ عكس النهي. فاذا كان النهي عندكم يقتضي ارادة الارادة يعني كراهية المنهي عنه المجبر للتحريم، فالامر عكس النهي، فالارادة فيه تقتضي ما يقال وجود الفعل، الإرادة فيه ما يقال تقتضي وجوب ماذا؟ وجوب الفعل. ويعني لهم يا اخوان في يعني هذه المسألة أو كلام أهل العلم معهم في هذه المسألة كلام إيش؟ كلام طويل، ولكن منهم في مثل هذه المسألة فاسد ومبني على ما سبق، ومبني على إيش؟ على ما سبق. وحاصل ما يعني يرد به عليهم ما سبق أولا أن الأمر لا يفيد الإرادة يعني إرادة حصول إيش؟ حصول الفعل كما هو ظاهر مذهب المعتزلة، لا يقتضي حصول يعني أن الآمر إذا أمر فمقصوده من الأمر إرادة الحصول، لأن هذا ما يقام في الأوامر الشرعية لا ليس من مضطرب، فالله سبحانه وتعالى قد يأمر بشيء ولا يريد حصوله، ولكن أمر للتمييز بين الطائع والعاصي او لرفع الدرجات او نحو ايش او نحو ذلك. فقولهم الامر يقتضي لا يقتضي اكثر من الاراده اراده الفعل, هذا قول ليس بصحيح اولا لما سبق, وثانيا لان هذا خلاف ما تعرفه العرب ايش من لغتها, خلاف ما تعرفه العرب من لغتها, حيث انهم يستفيدون من اطلاقات الاوامر الشرعيه مع الاخوان الوجود. وان كان الامر لا يريد حصول ايش حصول المامور به, لكن امره يعني توجيه الامر عنده بصيغه الامر يعني ما يقال يفيد عنده ماذا وجوب المامور به, وان كان لا يريد حصول الفعل من ماذا من المامور, وان كان لا يريد حصول الفعل من المامور. طيب وايضا يا اخوان ما يعني يرد به على المعتزله ان يقال من المعلوم ان الامر بالشيء نهي عن ايش نهي عن ضده كما هو راجح بطريق الاستلزام, يعني ايش الطريق اللازم الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ايش عن ضده, وهذا الضد الذي هو منهي عنه بطريق اللازم للامر طريق اللزوم للامر لا يمكن امتثاله حتى يحمل الامر على ايش على الوجود. هذا وضع فن الان الامر بالشيء كما معلوم وتاتي الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده, فاذا امر المكلف مثلا اذا امر المكلف باقام الصلاه فامره باقام الصلاه يستلزم النهي عن ايش عن تركها, وهذا الترك يا اخوان الذي عند المعتزله يحمل على الكراهيه المفيده للتحريم هذا الترك لا يمكن حمله على التحريم حتى يحمل الامر على ايش على الوجوب, لاننا لو لم نحمل الامر على الوجوب حملناه على الندب لكان مؤدى الكلام ان المامور به يجوز فعله ويجوز ايش تركه, والمنهي عنه ماذا يجب ايش تركه, فكيف يكون ضده ما يقال مخيرا بين فعله وتركه وهو مطلوب الترك على وجه اللزوم. فمقتضى هذا الكلام ان المنهي عنه يجب تركه وجوبا لازما والمامور به يجوز ايش يجوز تركه, فيكون في هذه الحاله ما يقال جمع بين متنافيين لانه لا يمكن حمل النهي المعقول من لزوم الامر الا بحمل الامر على ما يقال على الوجوب, اما اذا حمل على غير الوجوب فيحصل تنافي بين ايش النهي وبين ما يقال وبين الامر, وهذا مما يفسد عليهم مذهبهم على انه يقال ايضا يعني من باب الالزام لهم بقولهم لما قالوا الامر يفيد اراده المامور, لان الحكيم اذا اراد شيئا لا يريد الا ما كان حسن, وهذا لا يفيد الا الندب, والزياده على الندب تحتاج الى دليل. يقال لهم وكذلك النهي قد يفيد النهي التحريم وقد يفيد ايش كراهه النهي, قد يكون لكراهه التحريم وقد يكون لكراهه ايش التنزيل, وهذا وارد في كلام الشارع فلما حملتم النهي هنا على الوجود ولم تحملوه على اقل مراتبه وايش كراهه التنزيل, وحملتم الندب هناك على ايش الامر هناك على اقل مراتبه يا مال اخوان الندب, فهذا من تناقض مال اخوان المعتزله وقول فاسد. ماذا؟ لا هم يبنون هذا يا اخوان على مسائل عقليه, يقولون النهي لا يحصل الا اذا حصل من حكيم, لا ينهى الحكيم الا على القبيح مساله افاده النهي هل يفيد التحريم الكراهه هل تحمل على التحريم مطلقا او قد تحمل على التنزيه هذه مساله اخرى. لا هم يبنون هذا على مساله اخرى وهي مساله عقليه, مساله التحكيم والتقبيح العقلي, يعني يقولون النهي عن الشيء لا يكون الا لقبحه وقبحه يفيد كراهته وكراهه ايش تحريم لان حمله على كراهه غير التحريم يناقض ايش الحكم عليه بالاستباحه.
هذه مساله
هذا الكلام بين الفقهاء والاصوليين غير ما بني عليه كلام المعتزله لانهم يعلى هذا التعريف. هذا تاتيه قبل منه. طيب قال وقالت المعتزله الامر يقتضي اراده الفعل، فان كان ذلك من حكيم يقتضى الند وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من الاراده. انه اراد لكن هل ارادته على وجه الاستحباب او على وجه الوجوب؟ غير الحكيم يقولون ارادته للشيء المامور به لا يفيد، او امره بالشيء لا يفيد اكثر ايش من الاراده، لان غير الحكيم قد يامر بما لا يريد لا على وجه الندب ولا على وجه الاستحباب ولا على غير ذلك. اما الحكيم فقالوا لا يامر الا بما يقال الا بما يريده على وجه الندب. واما الوجوب فالضرب مستمر له لكنه زياده تقدر ايش الى دليل على باطل كما سبق. قالوا الدليل على انها تقتضي الوجود يعني ان صيغه الامر عند الاطلاق وهذه يقال القيد لا بد منه. لماذا؟ لانه قد تاتي معك صيغه امر وفيها قرينه تفيد ايش الاستحباب، فاذا حملت المساله على يعني على ان الامر يفيد الوجود مطلقا قد يعني ينزل الانسان الحكم هذا فيما يفيد غير الوجود في الاتباع كالمقترن بقرينه تدل على الاستحباب. واضح على ما يقال الاستحباب؟ فلا بد يقال من تقييد هذه المساله، لا بد من تقييد المساله بالامر المجرد عن القرائن الداله عن الوجود او عن الاستحباب او على غير ذلك كالإباحة ونحوها، لأنها إذا اقترنت بهذه القرائن فدلالتها على المعنى الذي تقتضيه القرينة دلالة ما يقال لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيها عند الإطلاق. عند إيش الإطلاق؟ قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل هذا يقال يعني الأدلة على إفادة صيغة الأمر عند الإطلاق الوجوب القرآن والسنة وما يقال والإجماع واللغة العربية. القرآن والسنة والإجماع واللغة العربية. طيب قال قوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل من السنة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، يعني فهو عليه الصلاة والسلام نفى الأمر، نفى إيش الأمر، مع أن الاستحباب إيش ثابت. فلو كان صيغة الأمر تفيد الندب لما كان لامتناعه عن الأمر معنى، لأنه امتنع عن شيء ومؤداه حق وهو ما يقال الندب، فدل على أن امتناعه عن الأمر لأنه يفيد زيادة على الندب ولا زيادة على الندب إلا إيش إلا الوجود. هذا هو إيش على الأخوان على الدليل لابد من فهمه. يقول الآن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وانظروا ماذا قال لأمرتهم، وهذا يدل على أن الأمر الذي سيرد أمرا مطلقا، لأنه قال أمرتهم أطلق الأمر ولم يقيده بقرينة، فقال إيش لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن إطلاق الأمر يفيد الإلزام الذي يتضمن المشقة، فلهذا امتنع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان الأمر يفيد الندب لما كان لامتناعه معنى، لأنه امتنع عن شيء وهو الأمر يفيد الندب وهو حاصل. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من هذا الأمر، الذين يحملون الأمر على الندب يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنع منه حتى لا يفيد الندب، والندب ايش حاصل، اذا هو امتنع عن شيء حاصل فلا معنى لامتناعه، فدل على ان امتناعه انما هو لامر زائد على الندب الذي هو حاصل وهو ما يقال الوجود. ويدل على ذلك قوله لولا ان اشق، والمشقه انما تثبت اذا كان الحكم على وجه ايش الوجود، اما على وجه الاستحباب فلا مشقه لجواز الترك، لجواز ما يقال الترك. قال فدل على انه لو امر لوجد وشق، وايضا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال البريره يعني لو راجعتيه فانه زوجك وابو ولدك، يعني زوجها الذي كان مملوكا، فقالت يا رسول الله بأمرك؟ قال إنما أنا إيش شاكر. فدل ذلك على ماذا يقال؟ على أنه لو قال بأمري لم تثلت، لأنها فهمت منه ماذا؟ الوجوب، ولأنه يفيد الوجوب. فلما قال لا إنما أنا شافع، أبان لها أنها أن هذا ليس بأمر، لأنه لو كان أمرا لوجب عليها إيش؟ الامتثال. ومعلوم يا إخوان أن الاستحباب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ثابت. إذن فنفي للأمر يعني ليس له معنى إن كان أمره مفيدا للاستحباب، لأن الاستحباب حاصل إيش؟ بالشفاعة. فدل على أن المنفية شيء زائد على مجرد إيش؟ أنه هو الوجود، وهذا دليل كافي في إبادة صيغة الأمر عند الإطلاق الوجود. هذا بالنسبة للسنة. وأما بالنسبة للقرآن فقول سبحانه وتعالى عن إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال إيش؟ أبعصيت أمري. طيب، وسائر الآيات التي جاءت في هذه القصة فيها إطلاق الأمر، إطلاق الأمر لإبليس، وفيها أن الله عز وجل قال إيش؟ وصفه بالعصيان، فقال إيش؟ أبعصيت أمري، وأيضا وصفه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى وذمه على مخالفة الأمر. فدل ذلك على أن صيغة الأمر اضطرت إيش؟ الوجوب بإطلاقها، اضطرت الوجوب بإطلاقها. الذين قالوا أي يوجد الوجوب؟ قالوا لأن هناك قرائن من شاهد الحال أفادت الوجوب. والجواب أن الأصل عدم القرينة، ومن ادعى القرينة فعليه ما يقال؟ فعليه البرهان. ثم قد جاء إطلاق الأمر في هذه القصة من غير أن يقترن ما يقال بقرينة، من غير أن يقترن ما يقال بقرينة. ولو كان الأمر يفيد النذر لكان لإبليس ما يقال حجة على الله سبحانه وتعالى أن يقول يا رب أمرك لا يفيد الوجود ولا يفيد ما يقال الإلزام، فكيف تطردني وتوبخني ويعني ماذا وترتب علي وترتب ذنبا على ما لا يفيد ذلك؟ ولكن لم يكن لإبليس مستند ولا حجة، لأن ما أمر به أمرا جازما على وجه الوجود. وهكذا يقول أيضا قول سبحانه وتعالى في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب على مطلق الأمر الفتنة والعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا فيما كان واجبا، لأن ما عدا الواجب لا يترتب على ترك فتنة ولا عذاب أليم. وهكذا قول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الشيراني في شرح اللمع وهذا نص صريح في إفادة صيغة الأمر الوجوب عند الإطلاق. من أي وجه؟ قال لأنه نفى التخيير عند مجيء الأمر، نفى الخيرة والتخير عند مجيء الإطلاق الأمر، وهذا يقتضي قطعا أن الأمر دال على الإلزام، لأنه لو كان دالا على الندم لكان للخيرة إيش؟ مجال ومعنى وثبوت. فلما قال أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فنفى التخير، دل على أن أمر يفيد إيش؟ الوجوب، لأن بين الوجوب وبين الخيرة إيش؟ تنافي. وأما إذا حمل على الندم فلا معنى لقوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن في الندم تخير، لأنه يجوز فعله ويجوز ما يقال تركه. فهذه أدلة كافية في إفادة الأمر إيش؟ الوجوب من القرآن والسنة. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حملوا يعني سائر ألفاظ الأوامر المطلقة على الوجوب، فاستدلوا بها على وجوب أمور كثيرة من أمور ما يقال الشريعة، استدلوا بها على أمور كثيرة من أمور الشريعة التي جاءت فيها أوامر مطلقة، وهذا إجماع منهم. وأما اللغة العربية ما ذكر الشيرازي فقال ولأن السيد من العرب لو إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسكت استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقل الوجوب لم استحق الذم عليه. وهكذا أيضا يا إخوان السيد من العرب لو عاقب عبده على مخالفة أمره لما أنكر عليه عقابه، واضح؟ لما أنكر عليه ما يقال عقابه ولحسن منه ذلك، فدل على أن هذه الصيغة تفيد ماذا؟ تفيد الوجود. دل على أن هذه الصيغة تفيد الوجود. وعند النظر يا إخوان في إصلاح أو في عالم أهل اللغة نجد أن أوامرهم المطلقة واردة مفيدة لما يقال الوجود، ولهذا جاء في الشريعة مبنية على هذا الأصل العربي، فحملت أوامرها على ماذا؟ على الوجود. وجاء تقرير إفادة الوجود في كلام الله وكلام رسوله كما سبقات ذكر أدلة. هذا القول صحيح ومن عداه وأقوال ضعيفة. قال رحمه الله تعالى: سبب مجرد هذه الصيغة ابتداء، وهذا واضح، ابتداء يعني من غير أن يسبقها حكم كالحظر. والمقصود يا اخوان بهذا الفصل التوصل الى مساله اخرى من مسائل الامر، وهي هل صيغه الامر اذا كان الراجح انها تفيد الوجود عند الاطلاق، فهل تفيد الوجود سواء ورد ابتداء او جاءت بعد حظر؟ هل هذا الحكم الراجح فيها على جميع احوالها اذا وردت مطلقه سواء سبقها حظر او لم يسبقها بان جاءت ابتداء، ام ان المساله فيها تفصيل؟ المقصود في هذا الفصل التوصل الى بيان هذه المسألة. فقال هنا: سواء وردت ابتداء، وافادتها الوجوب يا اخواني اذا وردت ابتداء هذا لا شك فيه، وهذا هو الاصل فيها، وهذا الذي يقال هو الاصل فيها. لكن الخلاف وقع فيما اذا جاءت بعد حظر، فقال: او وردت بعد الحظر يعني بعد النهي، كالامر بالصيام بعد النهي عنه لعلة الاحرام، وكالنهي عن او كالامر بقتال المشركين كالنهي عنه في الاشهر مال اخوان الحروب، وكالامر بزياره القبور بعد النهي عن مال اخوان عن زيارتها بعد النهي عن زيارتها، وكالامر بالمشي للرزق في مناكب الارض بعد النهي عنه في وقت صلاه الجمعه. وهكذا اوامر كثيره جاءت بهذه الصوره وعلى هذا القبيل، ولهذا وقع الكلام ايش فيها باختلاف مواقعها في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله كما سياتي بيانه. قال: او وردت بعد الحظر، وصوره المثل كما سبق يا اخوان ان ينهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن شيء ثم يامر به بعد هذا الحظر، ثم يامر به بعد ايش؟ الحظر عنه. قال: فانها تقتضي الوجود. هذا عند الشيرازي وايضا عزاه الفقهاء، عزاه يا اخوان الفقهاء فيما يعني اظن وما على يقين، لكن فيما اظن انه يمنح حجيا للفقهاء. طيب، الذين قالوا اخوان بان تفيد الوجود قالوا لان هذا هو الاصل فيها، هذا هو الاصل ايش؟ فيها. فالصيغه اذا افادت الوجود عند الاطلاق ابتداء فالاصل البقاء على هذه الافاده، فكونها جاءت بعد حظر هذا لا يقتضي تغير ايش؟ اصلها. هذا لا يقتضي ما يقال تغير اصلها. هذا الوجه. قالوا وجه اخر انها قد جاءت ايضا اوامر بعد الحظر افادت الوجود، كقوله سبحانه وتعالى يعني: فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا هذا يفيد ما الاخوان يفيد الوجود، او يفيد ما الاخوان الوجود. والذين قالوا وقالوا يفيد الاباحه عارضوه، قالوا وقد جاءت ادله فيها الامر بعد الحظر وهي تفيد ما الاخوان الاباحه. فاجاب هؤلاء وهم القائلة بالوجود قالوا إفادتها الإباحة لأدلة من خارج دلت على أن المأمور به مباح، وليس ذلك مأخوذا من مجرد إيش؟ الصيغة ووجودها بعد إيش؟ بعد الحظر. قالوا ولا مانع، ولا مانع، وإن كان أكثر، لأن الذين قالوا تفيد الإباحة استدلوا على ذلك بأن أكثر الأوامر بعد الحظر تفيد الإباحة. قالوا إذا كان ذلك هو الغالب علم أن هذا هو أصل العرف للصيغة بعد الحظر، عرف أن هذا هو الأصل في الصيغة بعد الحظر أن تفيد إليه الإباحة. قالوا الحب يكون مبني على الغالب، وإن جاءت للوجود في بعض المواضع قالوا فهو نادر، وإنما يعني يقضى بالحكم العام على الصيغة بالنظر إلى ما غلب فيها. قالوا والغالب أن الأمر بعد الحظر يفيد إليه الإباحة كما جاء في القرآن وفي السنة، كما جاء في القرآن والسنة كقوله سبحانه وتعالى: إلى عبد فاصطادوا، وقوله إلى خير الصلاة فانفذوا بمنافذها، وكل من رزق وإليه النشور، وإذا ذكروا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنتم أيتم عن زيادة الأمور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا فهذه أدلة تدل على أن أنه غلب استعمال صيغة الأمر بعد الحظر في الإباحة، والغالب يجب إيش؟ حظر الصيغة عليه عند الإطلاق، لأن القضاء على الصيغه بحكم عام هذا يتتبع فيه الغالب، يتتبع فيه ما يقال الغالب والاحكام العامه تبنى على الغالب.
لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا كونها جاءت للإباحة بعد الحظر هذا لا يدل على أنها الأصل بها، على أن هذا الحكم الأصل بها. قالوا لأنه لا يمنع في الشرع أن تصير الأحكام التي هي في الأصل موضوعة على وجه فتحمل على وجه آخر بالدليل. يعني مثلا الآن إذا كان الأصل الصيغة الوجود ولو بعد حظر قالوا فلا يمنع أن تأتي الأدلة بأكثر المسائل فتبين أن الأمر بعد الحظر في الإباحة. قالوا هذا لا مانع منه، قالوا هذا إيش لا مانع منه.